في أول مقر للأمم المتحدة الموحدة. مرحبا بكم أيها الأحبة في أول مكان أقرت فيه حقوق الإنسان والحيوان وحتى النبات، هنا في عرفات الله. لبيك اللهم لبيك، جاءوا من كل حدب وصوب، جاءوا من كل فج عميق ليوحدوا الله ويعبدوه وينالوا مغفرته بإذنه تعالى. أيها الأحبة، قناة اقرأ الفضائية منضمة إليها قناة الرحمة، تحييكم مع الشيخ الفاضل محمد حسان. أيها الأحبة، سأتركه بلا نقاش ولا منازع لنرى ما في شعبته في هذا اليوم، في يوم عرفة. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بالشيخ الفاضل الكريم في صعيد عرفات، فأهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أبو فاضل.
سأدع الميكروفون لك في هذه اللحظات لأنني لا أملك ما أقول ولا أسأل، ولأن الإجابة أكثر من أي سؤال، فتفضل وهذه الكاميرا أمام فضيلتكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ولا أنسى أن أحيي إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض، والتحية ابتداء لهؤلاء الأفاضل لمن من الله تبارك وتعالى عليهم واصطفاهم من بين مليارات البشر ومن بين مئات الملايين من المسلمين، وشرفهم ومن عليهم بنعمة الإسلام ثم بنعمة الوقوف بعرفات هذا العام. أنا أود أن أبشر الحجيج وأقول لهم والله ما أتى الله بكم إلى هذا الصعيد إلا وهو يحبكم، والله ما قدر الله لكم المجيء إلى هذا المكان والوقوف بهذا المقام إلا ليغفر لكم. أنا لا أقول ذلك تأليا على الله جل وعلا، بل هذا وعد الله سبحانه، وهذا وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن جل جلاله ثم يباهي بهم الملائكة فيقول جل وعلا: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مالك في الموطأ يقول: انظروا يا ملائكة عبادي قد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا تظن بربك اليوم إلا أنه لن تغيب شمس يوم عرفة إلا وقد غابت معها كل ذنوبك وكل عيوبك. هذا وعد الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي. وفي رواية أحمد: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله الذي لا إله غيره، لو ظننت بربك اليوم أنه لن يغفر لك فقد ظننت به ظن السوء، لو ظننت بربك اليوم أنه لن يغفر لك فقد ظننت به ظن السوء. وإن ظننت بربك اليوم أنه سيغفر لك كل ذنوبك وسيستر عليك كل عيوبك وسيفرج لك كل كروبك، ولن تغيب شمس هذا اليوم إلا وقد غابت بكل ما أتيت به إلى هذا البقيع المقدس من أدران ومعاص، فقد ظننت به الظن الذي يليق به، الظن الذي يليق بعبد يعرف أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. ألم تسمع البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى وابن المبارك من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من 14 قرنا لما كادت الشمس أن تؤوب أي أن تغرب، قال النبي لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه وقال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي في الناس خطيبا فقال: معشر الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات. وضمن عنهم التبعات أي الحقوق. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا لوجودك بيننا، أهذا لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. اعلم أيها الحاج وأنت أيتها الفاضلة، اعلموا أنكم تتعاملون مع ملك الملوك، مع الرحيم الرحمن جل جلاله. الله سبحانه أكرم من أن تأتي إليه من بقاع بعيدة، وأن تطرح قلبك الآن بين يديه بذل وانكسار، وأن تعترف له بجرمك، وأن تقر له بتقصيرك، وأن تقر له بخطئك، وأن تلجأ إليه أن يغفر ذنبك وأن يردك. والله لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا وسألته حاجة ما ردك، لأنه يتنافى مع مروءة الملوك ومع شهامة الملوك. فكيف وقد أقبلت اليوم على ملك الملوك جل جلاله، على من بيده مقاليد السماوات والأرض؟ يد الله تبارك وتعالى خزائن الله ملأة، ويد الله تبارك وتعالى سحاء الليل والنهار لا تغيضها أي لا تنقصها النفقة. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماء والأرض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بالسبي أي بالأسرة تبحث عن ولدها، فلما وجدت ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبه، وأنا ذلكم العبد، وأنت ذلكم العبد، كلنا ذلكم العبد. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، فالرب رب والعبد عبد. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبه فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. واعلم بأن هذا الفضل ليس لك هاهنا، بل ووالله في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة، الكنف في اللغة الستر والرحمة. فنحن لأنه أول صفات الحق جل جلاله، حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. يقول الله لعبده: عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي من المعاصي والذنوب. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم.
الله أكبر.
فلا تظن بربك في هذا اليوم العظيم إلا خيرا، ولا تظني بربك أيتها الفاضلة في هذا اليوم الكريم إلا خيرا. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلصت والاني، وإن أحببت أعطاني. إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني. إلجأ إليه جل وعلا وارفع إليه أكف الضراعة، وأنت على يقين مطلق أنه سيفرح اليوم بتوبتك، وهو الغني عنك. كن على يقين مطلق أنه سيفرح اليوم بأوبتك، وهو الغني عنك. سل الله جل وعلا كل شيء، سل الله جل وعلا كل حاجة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه له ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لا أريد أن أخذ الوقت من أستاذنا الدكتور عبد الله ولنترك المجال لأسئلتي إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أيها الأحبة، في كل مكان قناة اقرأ ترحب بمشاهديها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكل قارة آسيا وقارة استراليا، وكذلك مشاهديها في القنوات الموجهة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. أيها الأحبة، معنا هذا الشيخ الجليل الذي أثار فينا المشاعر وجيش المشاعر في الحقيقة لكم ولإخواننا وأخواتنا هنا على صعيد عرفات. شيخنا، ما هي علامات بشائر تقبل هذا العمل من الله سبحانه وتعالى؟
الله جل وعلا أجل من أن يأتي بهؤلاء إلى هنا وأن يردهم خائبين. فأول علامة من علامات القبول أن وفقك للوصول إلى عرفة. أول علامات القبول أن وصلك وأوصلك إلى هذا المكان. هل تتصور أيها اللبيب، وهل تتصوري أيتها الفاضلة، أنك أتيت إلى هنا بمالك؟ والله غيرك يمتلك من المال أضعاف أضعاف ما تملك، ولم يقدر له الملك أن يصل إلى هنا. فاعلم أن الذي أتى بك إلى هنا ما أتى بك إلا لأنه قبلك، وإلا لأنه يحبك، وما أوصلك إلى هنا إلا ليغفر لك ذنبك.
إذن لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك.
إذن ما هي العلامة الثانية يا فضيلة الشيخ؟
العلامة الثانية من علامات قبول الحج أيها الحبيب، ما أراه الآن من نسمة رقيقة لطيفة بدأ ريحها العذب الجميل من أطهر بقاع الأرض أنت بمكة زادها الله شرفا وتكريما. فأنا أرى ما أنزله الله بالأمس من مطر في بلاد الحرمين وعلى أرض مكة علامة من علامات القبول والرضا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بل وأود أن أقول لكم، لقد خيب الله ظنون من أرادوا أن يحولوا بينكم وبين البيت بإنفلونزا الخنازير.
الله أكبر، الله أكبر.
ووالله
ثم ماذا؟
ما أنزل الله المطر بالأمس اعلموا هذا يقينا، إلا ليطهر أدراننا وإلا ليطهر الجو من كل وباء.
الله أكبر، سبحان الله.
وقد ذكرت ذلك في مصر في خطبة الجمعة بعنوان الحج وإنفلونزا الخنازير. قلت أملنا في الملك القدير ألا يخيب ضيوفه أبدا. الله، فأبشر بالخير. ثم من علامات القبول إن شاء الله جل وعلا هذه الدموع، هذه الدموع وهذه الآهات وهذه الأنات وهذه القلوب التي خشعت والأبدان التي خضعت. اعلم يقينا كما قالت أم المؤمنين عائشة، أن وقتا يقشعر فيه جلدك وتدمع فيه عينك، اعلم بأنه وقت من أوقات قبول الدعاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
نعم، أنت لا تستطيع أن تحصل هذه النعمة التي أنت فيها الآن في أي وقت تشاء، وإنما ذلك فضل رب الأرض والسماء يؤتيه من يشاء. ثم أبشر باتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم علامات القبول، أن تحقق الإخلاص والاتباع. الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله جل وعلا، وأن تحقق في هذا النسك حبك العملي للحبيب النبي. فمن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء، فما أنتم فيه الآن من طاعة لرسول الله ومن وفاء بعهد رسول الله لمن أعظم علامات القبول بإذن الله جل وعلا.
أيها الناس، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شيخنا الكريم، كيف يمكن للحاج في هذه الأماكن المقدسة المطهرة أن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من النسك؟
ذكرت قبل ذلك أنه من مما ينبغي لآبائنا وإخواننا وأخواتنا أن يحرصوا في رحلتهم على أن يصطحبوا معهم عالما من العلماء ليشرح لهم المناسك بالتفصيل، وليقف بأيديهم عمليا على كل نسك ليؤدي الحج النسك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فاحرص على أن تقرأ وعلى أن تسأل العلماء. ونصيحتي لأحبابي ألا يتجرأ كل أحد على الفتوى، لأنني أسمع كثيرا من أحبابنا ممن لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص إلى غير ذلك، أن يفتي في مسائل كثيرة ربما يسبب بها شيئا من العنة والحرج على كثير من إخواننا. فأنا أرجو من أحبابنا أن يبحثوا وأن يسألوا العلماء ليؤدي كل حاج النسك على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أن تنفق هذه الآلاف الجنيهات تترك بلدك وأولادك وأن تأتي إلى هنا ثم تفرط في واجب فضلا عن ركن فضلا عن سنة. وأسأل الله وإيانا لنا ولكم القبول.
ما هو هديه صلى الله عليه وسلم في عرفات؟
هديه في عرفة ستعجبون له. لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى في هذا اليوم، ثم أمر الصحابة أن يضربوا له القبة بنمرة، القبة يعني خيمة كهذا. ثم أتى صلى الله عليه وسلم، وظن المشركون أنه سيقف بالمشعر الحرام بمزدلفة، فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام حتى أتى عرفة، ونزل بالخيمة التي ضربت له بنمرة، ثم خطب في الناس خطبته العصماء التي تشتمل على سعادة الدنيا والآخرة في كلمات قليلة: وددنا ألا وقفنا معها قليلا إن رأيتم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أيها الأحبة خطب على القصواء، على ناقة القصواء، وذكر بكلمات قليلة أنا أقول يقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعالم اليوم المحروم من الأمن والأمان، المحروم من السعادة، المحروم من الرخاء والاستقرار على الرغم من كثرة الأسواق والبورصات العالمية، لعالم اليوم المحروم من نعمة الأمان على الرغم من كثرة الآلة الحربية والتخطيط العلمي لمحاربة الجريمة، ومع ذلك فقد العالم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، بل يهذي العالم كالسكران ويضحك كالمجنون ويئن من الألم، يبحث عن أي شيء وهو في الحقيقة يملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنه انحرف حين انحرف عن محمد بن عبد الله فقد كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أبي بكر وابن عباس: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. فالإسلام يا أحبابي يصون حرمة الدماء، ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن الدماء رخيصة. وأنا لا أعلم زماننا دكتور عبد الله أصبحت فيه الدماء أرخص من التراب كهذا الزمان، وصار الإنسان يسترخص الدم، يكفر بلا ضوابط ويفسق بلا ضوابط ويقتل بلا ضوابط، والدماء قال فيها رب الأرض والسماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث معاوية كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا حديث لمن يظنون أن حرمة الدماء للمسلم فقط، لا، حرمة الدماء للمسلم ولغير المسلم. نعم. ولغير المسلم. نعم. ممن يعيش بين أظهر المسلمين، ممن لم يرفع السيف والنار على المسلمين. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نعم. هذا ديننا أيها الأفاضل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ولم ينسى النبي المرأة المسلمة. نعم. في هذا الموقف الجميل قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم لما انتهى من الخطبة العصماء نزل فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من نمرة ووقف بالقرب من جبل الصخرات، وظل النبي على الناقة رافعا يديه يدعو من بعد انتهاء الصلاة إلى غروب الشمس.
الله أكبر.
يدعو حتى سقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم، فانحنى عليه الصلاة والسلام ليأتي بالخطام بإحدى يديه ويده الأخرى مرفوعة يدعو بها الله عز وجل.
صلوا عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا، يعني هذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرفات، فما هو هديه صلى الله عليه وسلم عندما ينطلق من عرفات إلى مزدلفة؟
السكينة. هديه صلى الله عليه وسلم حين الانطلاق من عرفة السكينة، ركب القصواء. وعاوز حضرتك تتخيل أنه صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء بين 100,000 أو يزيدون، بين 100,000، حج مع النبي وما يزيد على 100,000، وهو على ناقة القصواء يشنق شنق للقصواء الزمام حتى تمشي ببطء شديد، ويقول بيده السكينة السكينة، فتتنزل السكينة ولا ترى هرجا ولا تدافعا ولا ضجيجا ولا صخبا. وأنا أرجو من أحبابنا أن يتخلقوا في الحج بأخلاق نبينا. أتألم غاية الألم أن أرى المناديل وبقايا الطعام تلقى بين المخيمات. هذا ليس خلقنا وليس سلوكنا، بل أخلاقنا وسلوكياتنا. الجمال والنظافة والرقة والمحافظة على مشاعر الآخرين. لماذا أعزك الله لا تترك الحمام بعد استعمالك له نظيفا لأخيك الذي سيدخل بعدك؟ لماذا لا تترك الحوض الذي غسلت فيه فمك ويدك نظيفا جميلا لأخيك الذي سيأتي بعدك؟ هذه سلوكيات وأخلاقيات لا تحتاج على الإطلاق لأن يعلمنا إياها عالم، بل هذه تربية على هدي المصطفى وعلى جمال الإسلام وعظمته ورقته. كان صلى الله عليه وسلم يقول السكينة، فلا ينبغي أن نتدافع، ولا ينبغي أن يدفع القوي منا الضعيف، ولا ينبغي أن يدفع الرجل المرأة، وإنما فلتتنزل السكينة وليمشي الجميع بهدوء وتؤدة بعد هذا الخشوع الجليل المهيب الذي خيم على القلوب في عرفات. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، في وقت المغرب إن وصلت مبكرا أم في وقت العشاء إن وصلت متأخرا، ونم بعد ذلك لتتقوى بهذه النومة لأعمال يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر.
جزاك الله خير. شيخنا، ما هو الدعاء؟ لا شك أن كثير من إخواننا ليس لديه جمع من الدعاء. نعم. أو يعني كثرة أو استطلاق في الدعاء، ولكن هل ذكرتنا بأفضل الدعاء الذي يمكن أن يقال هذا اليوم؟
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
مرة أخرى،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
إخواننا الذين يشاهدوننا في جميع أصقاع الأرض، ماذا لعلك تقول لهم من هذا الموقف الطاهر؟
أقول لهم هنيئا لكم بصيام يوم عرفة، فإن كنا قد حرمنا من الصيام بوقوفنا على عرفة فما حرمكم رسول الله من أجر صوم يوم عرفة الذي قال فيه المصطفى كما في صحيح مسلم: إني أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة التي قبل والسنة التي بعد. فهذا فضل عظيم، وهذا إن دل فإنما دل على رحمة النبي بالأمة كلها، فلم ينس النبي من لم يقدر الرب علي له أن يكون معنا في هذا العام. ثم أقول لكم اضرعوا إلى الله في هذا اليوم ألا يحرمكم في العام القادم من الوقوف بعرفة،
ونسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات جميعا.
وأسأل الله لهم
الشيخ. هذه الأمة التي نراها بيضاء الملابس بيضاء القلوب، كيف يمكن أن تترجم السلام بينها وبينها وبين الآخرين؟
بالعودة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أنا أقول نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الصحابة علماء خطباء يهزون أعواد المنابر لفعل، ولكنه ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، كل مسلم في موقع إنتاجه وموطن عطائه، أن يحول هذا الدين في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نريد طبيبا يحول الإسلام في عيادته إلى واقع، نريد مهندسا، نريد عالم ذرة. يا إخواني، أمة التوحيد لا يمكن على الإطلاق أن تبقى إلى هذا الوقت تستورد أقل قطعة غيار لدراجة طفل من أطفالنا. يجب على الأمة أن تبدع وأن تنتج. لسنا أقل من شباب أوروبا ولا من رجال أمريكا. هذه الأمة الطاهرة المتوضئة التي كانت ولا زالت وستظل خير أمة وأطهر وأشرف أمة أخرجت الناس، يجب عليها أن تستعين بالله ثم بقدرات وطاقات أبنائها، لأن أمة تنتظر معونة من يد أعدائها لا يمكن على الإطلاق أن يكون قرارها من رأسها، ولأن أمة تنتظر سلاحها من يد عدوها لا يمكن على الإطلاق أن تحقق النصر. فلن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. فالأمة تستطيع أن تقدم هذا الدين لأبنائها فيما بينها إن عادت إلى هذا الدين، إلى أخلاق النبي العظيم، وحولت هذا الخلق في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. يعني ينفع يا جماعة نأتي إلى الحج كل عام، ثم قبل أن نغادر مطار بلاد الحرمين تعود إلينا عادتنا وتعود إلينا أخلاقنا، وبعد ذلك ترى أحد الناس يقول دل هي كمن حق مولانا أرجع أطهر كل الذنوب. لا ينبغي أن تتعامل مع علام الغيوب بهذه الطريقة وبهذا الخلق، وإنما ينبغي علينا أن نعود إلى هذا الدين في حياتنا وأخلاقنا إلى واقع وإلى عمل، وأن نحوله في بيوتنا ومصانعنا ومزارعنا وشوارعنا وطرقنا وجامعاتنا ومدارسنا إلى واقع. وعلينا بعد ذلك أن نبدع لهذا الدين لنكون أهلا لتبليغ هذا الدين لغيرنا، لأن العالم لن يحكم على إسلامنا من خلال هذا التجمع ولا من خلال المحاضرات الرنانة ولا حتى من خلال الكتب التي تطبع بالأطنان، وإنما سيحكم العالم على ديننا من خلال واقعنا، من خلال أخلاقنا، من خلال سلوكنا، من خلال معاملاتنا فيما بيننا. لا ينبغي كما تفضل الدكتور عبد الله أن يرى العالم مشهدا من مشاهد أرتال القمامة في الشوارع والطرقات، والله أنا أتألم من ذلك غاية الألم. ولا ينبغي أن يرى العالم مسلما يدفع مسلما أو يدفع مسلمة، وإنما ينبغي أن نقدم للعالم كله اليوم الإسلام بصورة عملية بالتسامح، بالتراحم، بالتواد، بالتحاب، بالتعاطف، بالرحمة، بالرقة، بالرفق، بالأدب، بالأخلاق، بالإيثار، بالإيثار. آه لو آثر كل واحد فينا، لا أقول أخاه إيثارا كاملة، بل قدم شيئا من الإيثار. لو رأيت والدا من أبائنا الأفاضل يحمل حقيبة لا أستطيع أن أحملها، لماذا لا تتقدم أنت وأنت شاب في ريعان شبابك لتحمل عنه؟ إن رأيت أما من أمهاتنا لا تستطيع أن تحمل كرسيها الذي تريد أن تجلس عليه، لماذا لا تتقدم أنت لتحمل عنها كرسيها؟ نريد أخلاق هذا الدين. أنا أقول دكتور عبد الله لقد نجح النبي، بتصلي صلى الله عليه وسلم، لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك هو ما نجح في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من منهج النبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياته إلى واقع عملي يتألق صدقا وإخلاصا ووفاء ورجولة وإنتاجا وعملا وعطاء وإيثارا إلى غير ذلك من الأخلاق. نستطيع أن نقدم هذا الدين بتطبيقه في حياتنا ابتداء، ثم تقديمه للآخرين بصورة علمية وعملية وخلقية انتهاء.
إذن شيخنا، كيف يمكن عمليا لهؤلاء الذين معنا الآن أن يطبقوا ذلك واقعا في أنفسهم ثم ينقلوه ويستثمروه للمسلمين في أمصار المسلمين؟
علينا أن نعاهد ربنا جميعا أيها الأحبة وأيتها الأخوات أن نرجع من هذا الموسم الرباني التربوي وقد رجمنا في قلوبنا كل عادة سيئة وكل شهوة محرمة. حينئذ ترجع كيوم ولدتك أمك،
نعم،
وإلا فما قيمة أن آتي إلى هنا وأن أرجع وأنا مصر على ما كنت عليه من عادات وشهوات؟ نعم. فعليك ابتداء أن تحول هذه المعاني في أخلاقك وسلوكياتك وحياتك إلى واقع، بدءا من هنا، ثم اجتهد في أن ترجع بصورة جديدة ووجه جديد إلى بيتك وإلى وظيفتك، وأن تنقل هذه المعاني إلى غيرك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم رسل دين عن النبي الأمين، والرسول يبلغكم جميعا ويكلفكم جميعا بهذه الرسالة، لأن الرسالة ليست مهمة الدكتور عبد الله الحرثي ولا مهمة محمد حسان، وإنما البلاغ مهمة كل مسلم يحب الدين ويحب رسول الله. تريد الدليل من القرآن والسنة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. خلي بالك، بلغوا عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تشريف، بلغوا تكليف، عني تشريف ولو آية تخفيف.
الله الله.
نعم
شيخنا، الآن أمامنا ثلاث شرائح من المجتمع المسلم: الشريحة الأولى عامة المسلمين، الشريحة الثانية علماء المسلمين أصحاب الرأي أصحاب العلم، والشريحة الثالثة أصحاب القرار من المسلمين.
نعم.
فما هي رسائل الحجيج إلى هذه الشرائح الثلاث؟
ما شاء الله، جزاك الله خيرا. أما الرسالة الأولى لولاة الأمر ولقادة الأمة، رسالة الحجيج إليهم أن يكونوا رحمة على البلاد والعباد بالعودة إلى منهج الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا سعادة في الدنيا والآخرة للأمة إلا بالعودة إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ورسالة الحجيج إلى أصحاب الأقلام وأصحاب الكلمة وأصحاب القرار والعلماء أن يتحركوا بكل قوة وبكل همة وبكل أمانة وبكل مصداقية للبلاغ عن الله ورسوله. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى مسؤولية عظيمة ومسؤولية جليلة ومسؤولية كبيرة، وكل مسؤول في موقعه وفي موطنه مؤتمن، إن كان بالكلمة وإن كان بالقرار وإن كان بالمنصب. وظف مكانتك ومسؤوليتك ووجاهتك لدين الله تبارك وتعالى، وظف دين الله. ثمامة بن أثال حين أسلم وأتى مكة ليؤدي العمرة وكادوا أن يقتلوه، ماذا قال في قصة طويلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة؟ قال: والله لا تصلكم بعد اليوم حبة قمح من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. وظف طاقته وإمكانياته ومنصبه وقدرته لخدمة دين الله منذ من السنين، ونحن ننسب إلى هذا الدين. فهل وظف كل واحد منا عقله وقراره وكرسيه وزوجته وبناته وأولاده وماله لخدمة دين الله جل وعلا؟ أما رسالة الحجيج إلى عامة المسلمين، أقول رسالة الحجيج إليكم أن نعود جميعا إلى دين الله تبارك وتعالى. فوالله لا سعادة للأمة ولا كرامة في الدنيا ولا في الآخرة، بل ولا عودة لمقدسات الأمة، لا بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات ولا، وإنما لن تعود للأمة كرامتها ولا مكانتها إلا إذا عادت إلى العقيدة بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها، وصححت العبادة وحكمت الشريعة وصححت ما فسد وعوج من الأخلاق، وأعدت جيلا يحاكي جيل الصحابة، وربت جيلا على القرآن وعلى السنة وعلى الإبداع وعلى العمل وعلى الإنتاج وعلى العطاء. حينئذ تكون الأمة بالفعل جديرة بالقيادة والمكانة التي أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب.
الله أكبر.
عيناي غرقى بالدموع مخافة، عيناي غرقى بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب. بقي لنا أيها الأحبة قرابة 5 دقائق فقط، ونريد أن نستثمر وجود الشيخ محمد حسان بالدعاء لنا ولإخواننا المسلمين في كل مكان.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام. آمين. اللهم لك الحمد كما أوقفتنا اليوم بعرفات. آمين. اللهم لك الحمد كما أوصلتنا إلى هذا المقام. آمين. اللهم اختم لنا هذا اليوم برضوانك. آمين. اللهم اختم لنا هذا اليوم برضوانك. آمين. اللهم لا تغيب شمس يوم عرفة إلا وقد غيبت معها جميع ذنوبنا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. وإسرافنا في أمرنا. آمين. اللهم استر عيوبنا. آمين. اللهم فرج كروبنا. آمين. اللهم اكشف همنا. آمين. وأزل غمنا. آمين. وفك أسرنا. آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. اللهم لا تردنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور. آمين. وسعي مشكور. آمين. وتجارة لن تبور. آمين. اللهم اجعله حجا مبرورا. آمين. وذنبا مغفورا. آمين. وسعيا مشكورا. آمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا. آمين. ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. آمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. آمين. واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. آمين. يا من ذكره دواء. آمين. وطاعته غناء. آمين. ارحم من رأس مالهم الرجاء. آمين. وسلاحهم البكاء. آمين. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء. آمين. وسلاحهم البكاء. آمين. اللهم إنك أعز من أن تردنا خائبين. آمين. وأكرم من أن تردنا قانطين. آمين. اللهم إنا أتينا إلى رحابك. آمين. وأنخنا مطايانا ببابك. آمين. فلا تطردنا عن جنابك. آمين. إن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا. آمين. وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا. آمين. لمن نشتكي تغفر ذنوبنا وأنت العليم القادر، أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر، أم من يجبر كسر قلوبنا وأنت للقلوب جابر، يا من لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم احفظهم من الفتن، اللهم استر، اللهم استر نساءنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعل بلاد الحرمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجز عنا ولاة أمر هذا البلد الكريم وعن حجاج بيتك الحرام خير الجزاء. اللهم أخلف عليهم نفقاتهم، اللهم أخلف عليهم نفقاتهم، اللهم أخلف عليهم نفقاتهم، اللهم لا تحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا وطهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك، اللهم طهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد، ونسألك لكل من حملنا أمانة الدعاء إليه أن تتقبل دعاءنا له، وأن تقدر له وقوفا بعرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة، أستودعكم الله، ومع فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.